العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مباحث العلم الإجمالي، وتقدم أن البحث في منجزية العلم الإجمالي تقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية، يعني عدم جواز ترك الصلاتين معا، وقلنا أن هذه المرحلة يقع الكلام فيها في أمرين. الأمر الأول في أصل المنجزية، هل أن العلم الإجمالي منجز بحسب طبعه للمنع عن المخالفة القطعية، بحيث العلم الإجمالي لوحده يمنع من ترك كلا الصلاتين، ترك كلتا الصلاتين. ثم الأمر الثاني في استحالة سلب واستحالة الترخيص في المخالفة القطعية في ترك الصلاتين معا. هذان أمران في ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المنع عن المخالفة الاحتمالية، يعني وجوب الموافقة القطعية. كان الكلام في الأمر الأول في المرحلة الأولى. في الأمر الأول، قبل بيان الأمر الأول، بيان الأمر الأول يتوقف على مقدمة في بيان وفي تفسير العلم الإجمالي. المسالك المختلفة في تفسير العلم الإجمالي اختلفوا في بيان حقيقة العلم الإجمالي، ما هي حقيقة العلم الإجمالي وما هو فرقه عن العلم التفصيلي. اختلفوا في تفسير حقيقة العلم الإجمالي على مسالك متعددة وتصويرات مختلفة. المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني قالا بأن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك بالأطراف، شكوك متعددة بعدد الأطراف. ففي مثالنا متعارف وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر في زوال يوم الجمعة، نحن نعلم بالعلم بالجامع، العلم بالجامع علم تفصيلي، نحن نعلم بالجامع. شنو الجامع؟ الجامع هو أحد الصلاتين، نعلم بالجامع علما تفصيليا لا شك ولا تردد في نفس الجامع. الجامع معلوم بالعلم التفصيلي، عليكم السلام. نعلم بوجوب إحدى الصلاتين، لكن الأطراف مشكوكة، هل أن الواجب هو خصوص صلاة الجمعة؟ هذا الطرف بخصوصه هذا مشكوك. هل أن الواجب خصوص صلاة الظهر؟ هذا الطرف أيضا مشكوك. فحقيقة العلم الإجمالي يقول المحقق النائيني هو علم تفصيلي بالجامع، لكن شك بعدد الأطراف، عندنا شكوك متعددة بعدد الأطراف. فالفرق حينئذ بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس في نفس العلم. الفارق بين العلم التفصيلي، هاي نقطة مهمة، أن الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ليس هو في نفس العلم، لأن حقيقة العلم حقيقة واحدة، هي الانكشاف التام والوضوح والحكاية عن الواقع حكاية تامة. لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في نفس العلم، إنما الفارق كما تقدم بلحاظ المتعلق. مرة المتعلق هو الجامع فيكون علما إجماليا، ومرة يكون المتعلق هو شيء واحد لا تردد فيه ولا اختلاط فيه، كما في وجوب صلاة الفجر عليكم السلام، هذا علم تفصيلي. إذن الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ليس في العلم، لأن العلم كقطع وكجزم لا شائبة فيه ولا إجمال فيه. أصلاً ما إلى معنى تقولون علم إجمالي على أن يكون الإجمالي وصف للعلم. العلم والإجمال لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون قطع، لا يمكن أن يكون جزم علم وفي نفس الوقت إجمالي. ما له معنى أن تقول العلم الإجمالي؟ إذن الوصف بالإجمال هذا بالحقيقة وصف للمتعلق، مو وصف لنفس العلم. حينما يقال علم إجمالي، عندنا علم تفصيلي بالجامع، لكن عندنا شكوك في الأطراف، تردد في الأطراف، لذلك يقال علم إجمالي. تقدم علينا في أصول المظفر في بحث الاستصحاب، نتذكر قريبا مر علينا في بحث الاستصحاب، الشيخ المظفر قال أن كل علم إجمالي في حقيقته هو خلط ومزج بين العلم وبين الجاهل. يقول العلم الإجمالي هو عبارة عن خليط من العلم والجاهل، علم بالجامع وجهل بالطرف، جهل بخصوصيات الأطراف. إذن الفارق على مبنى المحقق النائيني والأصفهاني، الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس في نفس العلم، إنما في المعلوم. عندنا علم بالجامع، علم بوجوب إحدى الصلاتين، هذا الجامع. الجامع يعني شنو؟ يعني إحدى الصلاتين، هذا جامع يجمع الجمعة والظهر، كما أن الجمعة ينطبق عليها عنوان أحد الصلاتين، إحدى الصلاتين، كذلك الظهر ينطبق عليها عنوان إحدى الصلاتين. عندنا علم بوجوب إحدى الصلاتين، لكن عندنا شك في الطرف، في الخصوصية، في التعين، في الحد، في حد الصلاة الواجبة. هذا المسلك الأول، مسلك المحقق النائني والمحقق الأصفهاني. المسلك الثاني مسلك صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال صحيح، لنا علم تفصيلي بالجامع، لكن هذا العلم التفصيلي لا يقف على الجامع. العلم التفصيلي كما هو متعلق بالجامع كذلك يسري ولا يقف على الجامع، يسري إلى الأطراف، يسري إلى الأفراد، وتكون الأطراف، يكون الطرف معلوما كالجامع، يكون الطرف بحده معلوما. عندنا علم بالجامع والعلم بالجامع يسري إلى الفرد، فكما أن الجامع يكون معلوما بالعلم التفصيلي، كذلك الفرد يكون معلوما بالعلم التفصيلي بحده وبشخصه وبخصوصياته، لكن لا من حيث التعين، لا من حيث التعين، وبذلك يصير عندنا علم إجمالي. يقول العلم الإجمالي مو فقط يقف على الجامع، مو عندك علم بوجوب إحدى الصلاتين، لا، أيضا عندك علم بوجوب الفرد بحده وبتعيناته وبخصوصياته، لكن الفرد المردد بين الصلاتين. فلا يقف العلم في العلم الإجمالي، لا يقف العلم على خصوص الجامع، يسري إلى الأفراد، لا كما ادعاه المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول عندنا علم بالجامع وعندنا شك بالأطراف، لا يسري العلم التفصيلي، يسري من الجامع إلى الأفراد، فكما أن الجامع يكون معلوما كذلك الفرد يكون معلوما، لكن لا من حيث التعين. يسري العلم إلى الخصوصية، لكن إلى الخصوصية المرددة. يسري العلم إلى التعين، إلى التحديد، إلى التشخص، لكن الفرد المردد بين الجمعة وبين الظهر. هذا مسلك صاحب الكفاية. إذن يختلف ويا المحقق النائني في شنو، أو بالأحرى قل المحقق النائني يختلف مع صاحب الكفاية. لا، يقول الفرق لا ليس هو من ناحية العلم، العلم واحد. يوافق المحقق النائني صاحب الكفاية وكذلك الأصفهاني في مسألة أن الفارق ليس من ناحية العلم، الفرق بين التفصيلي والإجمالي ليس من ناحية العلم، إنما من ناحية المعلوم. المحقق النائني والأصفهاني قالا بأن المعلوم هو الجامع والعلم يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. صاحب الكفاية قال يسري إلى الأفراد، لكن يسري إلى الفرد المردد، لا إلى الفرد المعين. بعد يتضح من خلال بيان المسلك الثالث، يتضح أكثر. المسلك الثالث مسلك المحقق العراقي. المحقق العراقي قال بأن الفارق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي ليس في الحقيقة الفارق بين العلمين بلحاظ المتعلق كما كان يدعي المسلك الأول والمسلك الثاني. ليس الفرق بين العلمين الإجمالي والتفصيلي، ليس الفرق بلحاظ المتعلق، لا، المتعلق واحد سواء كان العلم علما تفصيليا أو كان العلم علما إجماليا، المتعلق واحد وهو الواقع. الواقع سواء كان العلم التفصيلي سواء كان العلم علما تفصيليا أو علما إجماليا، المتعلق هو أمر واحد وهو الواقع. كما في وجوب صلاة الفجر في العلم التفصيلي، من الواجب؟ الواجب هو الواقع، يعني صلاة الفجر. أما العلم الإجمالي يقول حتى العلم الإجمالي المتعلق للعلم الإجمالي هو الواقع، فلا فرق واقعا. صحيح احنا عندنا علم إجمالي، لكن الواقع شنو؟ الواقع هو إما وجوب صلاة الجمعة وإما وجوب صلاة الظهر. فحتى العلم التفصيلي متعلق بالواقع، ولا فرق بين العلمين من ناحية المتعلق، إنما الفرق في نفس العلم، الفرق في نفس الانكشاف التام، الفرق في نفس القطع. فإن العلم التفصيلي هو كشف تام لا شائبة فيه، هذا نسميه علم تفصيلي، كالعلم بوجوب صلاة الفجر، هذا علم تفصيلي، علم وانكشاف تام ولا شائبة فيه. أما العلم الإجمالي فنفس العلم هو مجمل، لا تقولون أن متعلق العلم هو المجمل، لا، نفس العلم، نفس العلم الإجمالي علم مشوب، علم ليس بواضح، علم باهت، مو مثل العلم التفصيلي علم واضح ولا شائبة فيه. في نفس العلم، التفرقة بين العلمين في نفس العلم بلحاظ نفس العلم، كما في النظر إلى المرآة. مرة واحد ينظر إلى المرآة، إلى مرآة صافية وواضحة، مرة واحد ينظر إلى مرآة مشوبة، على المرآة بعض الغبار مثلا، حينما ينطبع الوجه، لاحظوا مثال يقرب الفكرة، حينما ينطبع الوجه في المرآة الصافية وفي المرآة غير الصافية، المنطبع هو شيء واحد، صحيح؟ يعني شنو؟ حينما زيد يباع بالمرآة الصافية يطلع وجه عمرو؟ لا، يبقى نفسه وجه زيد، لكن الصورة ليست واضحة، صورة مشوبة. فالمتعلق في كل من الصورتين، المنطبع في كل من الصورتين واحد، وهو وجه زيد. لكن وجه زيد مرة واحد يشوفه بوضوح إذا كانت المرآة صافية، مرة واحد يشوفه بغموض وبشائبة وببهتان إذا كانت المرآة ليست صافية. كما لو نظرت، مثال آخر يقرب، كما لو نظرت إلى شبح من بعيد، إذا نظرت إلى شبح زيد من بعيد، هذا النظر إنما تعلق بنفس زيد وبكل خصوصيات زيد، كل خصوصيات زيد حاضرة، لكن أنت لا يتضح لك أن المرئي زيد. هو بالواقع المرئي زيد، لكن أنت علمك بزيد ورؤيتك لزيد علم مشوب وعلم بشائبة وباهت. أما أن المرئي إذا كان من بعيد لا يكون مرددا بين زيد وبين عمرو، بالواقع هو نفس زيد، لكن أنت لا ترى بشكل واضح. إذن المحقق النائين يقول التفرقة بين العلمين الإجمالي والتفصيلي هي بلحاظ نفس العلم لا المتعلق، المتعلق أمر واحد. نعم، العلماني يختلفان. العراق هذا الثالث. فإذا واضح فرق المحقق العراقي عن النائيني والأصفهاني وصاحب الكفاية. هاي المسالك راح تجينا بالقسم الثاني إن شاء الله من الحلقة الثالثة، أصول يعني الأصول العملية، راح تجي هاي المسالك وراح يستدل المصنف على المسالك وراح يبين رأيه فيما يرتبط بهاي المسالك والتصويرات الثلاثة. إحنا ما لنا علاقة بتفصيلات هاي المسالك، كل اللي نريد نقوله من خلال هذا التفصيل للخلاف في مسالك بيان العلم الإجمالي، هذا اللي ننتفع منه اليوم. نقول على كل التصويرات وعلى كل المسالك، أيا كان تصويرنا للعلم الإجمالي نطلع بنتيجة واحدة وهي أن العلم الإجمالي يتضمن ويستبطن العلم التفصيلي بالجامع. هذا اللي نحتاجه من هاي المسالك، وإنما ذكرته على مود أفسر كلمتين ثلاثة من كلمات المصنف راح نقرأها، إنما ذكرنا هاي المسالك على مود نفهم هاي العبارة اللي ذكرها المصنف. سواء التزمنا بالمسلك الأول أو الثاني أو الثالث، على كل حال نقول العلم الإجمالي يستبطن علما تفصيليا بالجامع. أما على المسلك الأول فواضح، هو صرح المحقق النائيني، صرح المحقق العراقي، قال أن العلم التفصيلي هو علم، العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. هو صرح واضح، هذا بالنسبة للمسلك الأول. بالنسبة للمسلك الثاني أيضا واضح، صاحب الكفاية قال بأن العلم لا يقف على الجامع، يعني عندنا علم بالجامع ولا يقف على الجامع، يسري إلى الأفراد، يسري إلى الفرد المشخص لكن لا من حيث التشخص، يسري إلى الفرد المردد. أما على مسلك صاحب النهاية، نهاية الأفكار، المحقق العراقي، على مسلك المحقق العراقي قال الفارق بين العلمين بنفس العلم والمتعلق واحد وهو الواقع. إذا كان الواقع معلوما يمكن أن نقول أن الواجب هو إحدى الصلاتين، يعني إذا كان الواقع هو وجوب صلاة الجمعة يمكن أن نقول أن الواجب إحدى الصلاتين. إذن هاي القضية المنفصلة مانعة الخلو، إما أن تجب صلاة الجمعة وإما أن تجب صلاة الظهر اللي هو معناه العلم بالجامع، هاي موجودة على تمام المسالك الثلاثة، على المسلك الأول وعلى الثاني وعلى الثالث. إذا اتضحت هاي المقدمة، إذا اتضحت هاي المقدمة نجي إلى الأمر الأول اللي ذكره المصنف. المصنف يبحث بالأمر الأول في شنو؟ في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المنع على المخالفة القطعية، يعني تحرم المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين وتجب الموافقة الاحتمالية ولو بالإتيان بصلاة واحدة. ليش العلم الإجمالي منجز؟ نقول بناء على ما تقدم من أن العلم الإجمالي يستبطن العلم التفصيلي بالجامع، الأمر واضح. بناء على ما تقدم من أن العلم الإجمالي يستبطن العلم التفصيلي بلحاظ كل التفسيرات والتصويرات، الأمر واضح، سيكون الجامع معلوما بالعلم التفصيلي والعلم التفصيلي مدخل لمتعلقة في العهدة، مدخل لمتعلقة في ذمة المكلف. كما قرأنا سابقا احنا فرغنا من العلم التفصيلي، ان العلم التفصيلي منجز ويستحيل سلب المنجزية عنه على المشهور وعلى مسلك المصنف. اذا قلنا بان العلم الاجمالي معناه العلم التفصيلي بالجامع، بقطع النظر عن تفصيلات المسالك المختلفة، القاسم المشترك بين المسالك الثلاثة هو وجود علم تفصيلي بالجامع، حينئذ الجامع راح يدخل بالعهدة فيجب امتثاله، يجب امتثال الجامع بالإتيان بإحدى الصلاتين. إذن منجزية العلم الإجمالي متفرعة على منجزية العلم التفصيلي. بعد أكثر المصنف يبين، يقول هذا الجامع راح يدخل في العهدة بناء على كلا المسلكين، على مسلك المشهور وعلى مسلكنا. أما مسلك حق الطاعة فالأمر في غاية الوضوح، إذا كان الجامع معلوما الجامع راح يدخل في عهدة المكلف، لأن المنجز بحسب نظر المصنف هو شنو؟ هو الكاشف. موضوع المنجزية هو الكشف، والجامع منكشف بحسب محل كلامنا، بحسب الفرض أن الجامع منكشف فيكون منجزا على العبد. بل أكثر من ذلك المصنف قال مو فقط العلم الإجمالي ينجز الجامع، المصنف على مسلكه العلم الإجمالي لا ينجز الجامع فقط باعتبار أن الجامع معلوما بالعلم التفصيلي، لا، بناء على مسلك المصنف حتى الأطراف راح تكون منجزة أكثر من ذلك. ليش؟ لأن وجوب صلاة الجمعة هذا أمر مشكوك لكن محتمل، يحتمل أن يكون الواجب الجمعة فيدخل في ذمة المكلف. الظهر أيضا كذلك وجوبها محتمل فتدخل في الذمة. فإذا مسلك المصنف بناء عليه هذا المسلك يأخذ بأيدينا إلى وجوب كلتا الصلاتين، ولو إحنا الآن قاعد نبحث في وجوب إحدى الصلاتين، لكن مسلك المصنف لو تم لأوصلنا إلى وجوب كلتا الصلاتين، وبالتالي أوصلنا إلى وجوب الموافقة القطعية وحرمة حتى المخالفة الاحتمالية. لكن إحنا ما أن كلام بالمرحلة الثانية، كلامنا في خصوص المرحلة الأولى. إذن بناء على مسلك المصنف الأمر في غاية الوضوح. أما بناء على مسلك المشهور، المشهور اللي يلتزمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على مسلك المشهور أيضا نقول الجامع لابد أن يكون داخلا في العهدة باعتبار أن الجامع يكون معلوما بالعلم التفصيلي ويقوم البيان على الجامع. المشهور مو يقول قبح العقاب بلا بيان، فإذا قام البيان على شيء لابد أن يخرج عن موضوع القاعدة خروجا شنو؟ خروجا تخصصيا، لأن بقيام البيان يرتفع موضوع القاعدة، إلا بيان يرتفع. وقد تقدم أن الجامع معلوم بالعلم التفصيلي، فحتى على مسلك المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان الجامع معلوم بالتفصيل، يكون داخلا في ذمة المكلف لقيام البيان عليه، لقيام العلم والانكشاف التام على الجامع، فيدخل في ذمة المكلف. شلون يمتثل المكلف الجامع؟ يأتي بإحدى الصلاتين. هذا معناه أن العلم الإجمالي منجز لوجوب إحدى الصلاتين، يعني منجز للمنع عن المخالفة القطعية. المشهور يقول قبح العقاب بلا بيان، شلون ترتفع القاعدة؟ بثبوت البيان، والبيان قائم على الجامع، فيدخل الجامع في العهدة حتى يتخلص من وجوب الجامع، يأتي بإحدى الصلاتين، لأن الجامع قلنا إحدى الصلاتين، فيجب عليه أن يمتثل إحدى الصلاتين، وبذلك يجب الموافقة الاحتمالية وتحرم المخالفة القطعية. هذا هم على مسلك المصنف هم على مسلك المشهور. ثم المصنف ينتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية، استحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي. قال أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يا مقدار بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، قاعد نتحدث عن المرحلة الأولى. فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، لأنه هو مهما تصورناه، هاي النقطة، هذا يقول مهما اختلفنا في تصوير العلم الإجمالي، مهما اختلفنا في مسالك بيان حقيقة العلم الإجمالي، فهو يعني العلم الإجمالي مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، هم على مسلك المحقق النائني، هم على مسلك صاحب الكفاية، وهم على مسلك المحقق العراقي. على كل المسالك في تفسير وتصوير العلم الإجمالي احنا نعلم تفصيلا بالجامع، ما يختلفون، اجمعوا على ان العلم التفصيلي العلم الإجمالي يستبطن علما تفصيليا بالجامع، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع الجامع بين التكليفين، فيكون من العلم الإجمالي مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي اللي يستبطن العلم الإجمالي يكون مدخلا للجامع في دائرة حق الطاعة. هاي حق الطاعة مو صلاح المصنف، لا، حق الطاعة وحق المولوية اللي حتى المشهور يقول به. المشهور يقول ليش احنا نطيع الشارع؟ لأن الشارع مولى فإلى علينا حق الطاعة، يعني حكم العقل بوجوب الطاعة. يجي فصل يقول هذا حق الطاعة، أما على رأينا، يعني على مسلك حق الطاعة في سعة هذه الدائرة فواضح، اكتفى المصنف بهذا. ليش واضح؟ نقول لأن يعني المصنف يقول بأن المنجز هو مطلق الكاشف، سواء كان احتمالا أو ظنا أو قطعا، فإذا كان هناك علم تفصيلي بالجامع فالجامع يدخل في عهدة المكلف ويجب امتثال الجامع. شلون يمتثل الجامع؟ بالاتيان بإحدى الصلاتين، وهو معنى حرمة المخالفة القطعية. منعنا بحرمة المخالفة القطعية أكثر من وجوب الاتيان بإحدى الصلاتين. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين. قلنا العلم الإجمالي يستبطن العلم التفصيلي بالجامع، فإذا يعني شنو؟ يعني أن الجامع قام البيان عليه، عندنا بيان على الجامع، عندنا علم تفصيلي بالجامع، فالجامع يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان، لوجود العلم، ويدخل في قاعدة حسن العقاب مع البيان. يخرج عن القاعدة الأولى خروجا تخصصيا، أصلا ما مشمول للموضوع، خروج تخصصي، فيدخل في العهدة ويجب على المكلف امتثال الوجوب، وجوب الجامع، يعني اتيان المكلف بإحدى الصلاتين، وهو معنى حرمة المخالفة القطعية. قال يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرتي وعن موضوعي قاعدة قبح العقاب بلا بيان خروجا تخصصيا، لأن موضوع القاعدة بلا بيان، فإذا قام البيان يعني يرتفع الموضوع، يرتفع موضوع القاعدة، فيجب امتثال الجامع. وأما الأمر الثاني، الأمر الأول كان في منجزية العلم الإجمالي، الأمر الثاني في استحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي. هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية؟ لازلنا نتحدث عن المرحلة الأولى، حرمة المخالفة القطعية. هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن يصدر الترخيص من الشارع بترك كلا الصلاتين؟ يقول أنت صحيح تعلم بوجوب إحدى الصلاتين، تعلم أن الواجب عليك عند زوال يوم الجمعة إما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، لكن أنا أرخص لك، أرخص في شنو؟ في ترك كلتا الصلاتين. هل يمكن أن يصدر الترخيص من الشارع المقدس في ترك كلا الصلاتين؟ هذا هو الأمر الثاني. الجواب بالإجماع لا، يعني أقصد على المشهور غير المصنف، المشهور يقول باستحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يستحيل أن يرخص، المشهور يقول يستحيل أن يرخص الشارع بترك كلتا الصلاتين، لا يمكن ذلك. والدليل على ذلك هو عين الدليل المتقدم، قالوا بأن المكلف إذا كان عالماً بوجوب إحدى الصلاتين، هو يعلم بوجوب الجامع، فترك كلتا الصلاتين يعني شنو؟ يعني المعصية، المعصية لي على الأقل للجامع، الجامع معلوم، الجامع معلوم عند المكلف، وجوب الجامع معلوم، يعني يجب أن يأتي بإحدى الصلاتين، فلو ترك كلتا الصلاتين لكانت تلك المخالفة معصية، أي معصية، معصية أن يترك كلتا الصلاتين، هو يعلم بوجوب إحدى الصلاتين ومع ذلك يترك كلتا الصلاتين، هذا شو نسميه؟ نسميه معصية، هاي المخالفة معصية، والمعصية قبيحة كما نعلم جميعا بحكم العقل، العقل يحكم بقبح المعصية، العقل العملي يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية، فلو رخص الشارع المقدس في ترك كلتا الصلاتين لكان ترخيصا في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح يستحيل أن يصدر من المولى الحكيم، وبذلك النتيجة نقول يستحيل سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يستحيل أن يرخص الشارع بترك كلتا الصلاتين معا. نقرأ ثم نبين إشكال المصنف عليه. قال وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعية في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، أصلا هذا مستحيل وغير معقول. ليش؟ لأن المخالفة القطعية معصية. قال الترخيص في المخالفة القطعية، ليش الترخيص غير معقول؟ يقول لأن المخالفة القطعية معصية وقبيحة عقلا، قبيحة بحكم العقل. أولا معصية، ثانيا المعصية قبيحة، ثالثا الترخيص في القبيح قبيح فيستحيل الترخيص. قال لأن المخالفة القطعية معصية قبيحة بحكم العقل فالترخيص فيها في المخالفة القطعية يناقض حكم العقل. يا حكم، حكم العقل بقبح المعصية وبحسن الطاعة، هذا يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح يستحيل أن يصدر من المولى الحكيم. هذا استدلال المشهور. المصنف يجيب عن هذا الاستدلال بعين ما أجاب به في العلم التفصيلي في القطع. سابقا أيضا كنا نتحدث عن استحالة سلب القطع، استحالة سلب الحجية عن القطع، وصور المشهور تصوير والمصنف صور تصويرا آخر. المصنف يقول هذا الكلام من المشهور ليس بتام، هذا الكلام من المشهور ليس صحيحا. ليش؟ لأن أولى مقدمات المشهور محل تأمل ومحل نقاش. المشهور إيش قال؟ قال المخالفة القطعية شنو؟ معصية. قال معصية، قال أن تترك كلتا الصلاتين هاي معصية. ليش؟ قال لأن أنت تعلم بوجوب إحدى الصلاتين ومع ذلك تترك الصلاتين معا، هاي معصية، والمعصية قبيحة والترخيص في القبيح قبيح. ويكمل الاستدلال. هاي المقدمة الأولى، المصنف يقول هاي المقدمة ليست بتامة. من قال أن المخالفة القطعية معصية؟ هذا إنما يتم إذا كانت منجزية القاطع أمر ناجز وغير معلق على شيء وغير متوقف على شيء. إذا كانت منجزية العلم التفصيلي بالجامع، إذا كانت هاي المنجزية أمر ناجز لا تتوقف على شيء لا تنتظر شيئا، نقول إيه نعم المخالفة معصية. لكن تقدم أن حق الطاعة والمنجزية أمر معلق على شنو؟ على عدم ورودي، كمل وياي، على عدم، مو بس ترخيص، على عدم ورودي ترخيص جاد منسجم مع الأحكام الواقعية. ما نحفظ، ما نحفظ بس ننفذ زين. فقال المصنف، قال أن حق الطاعة وحق المنجزية إنما يتوقف على عدم ورود ترخيص جاد من نفس المولى. أما إذا نفس المولى رخص في مورد من الموارد يسقط حق الطاعة وينتفي حق الطاعة بانتفاء موضوعه. أصلا موضوع لحق الطاعة ما هو، ذكرنا أكثر من مرة، إذا الابن لم يجلب الماء لأن الوالد هو رخص في ترك جلب الماء وإحضار الماء، بعد ما عندنا حق طاعة أصلا. حق الطاعة ينتفي بانتفاء موضوعه. موضوع حق الطاعة هو الانكشاف غير المقترن بالترخيص. أما مع الاقتران بالترخيص فحينئذ يرتفع موضوع حق الطاعة. فقولكم أن المخالفة القطعية معصية هذا غير مسلم، هذا إنما يتم بناء على التنجيز ولا يتم بناء على التعليق كما هو الصحيح، وهو أمر معلوم بالوجدان. هذا أمر وجداني، بالوجدان إحنا نعرف أن حق الطاعة وحق الاحترام وعدم الظلم وعدم سلب المولى حقه والتزي بزي العبودية هذا حق احترامي مراعاتي معلق على عدم الترخيص. أما إذا نفسه هو رخص في الترك حينئذ لا تكون المخالفة معصية. فإذا البحث المهم هو لابد أن يكون في ورود الترخيص وعدم ورود الترخيص، مو تبحث من أول الأمر في ثبوت المعصية القبيحة فإذا يستحيل الترخيص. لا، احنا نقول أن المعصية معلقة على عدم ورود الترخيص، فالسؤال الجوهري هو هل يمكن أن يرخص في المخالفة أو لا يمكن أن يرخص. كما ذكرنا سابقا ليست المعصية والاستحالة ليست الاستحالة معلقة على القبح كما يرى المشهور. المشهور شنو اللي سواه؟ قال المخالفة معصية وقبيحة، وبعد أن أثبت القبح قال إذن يستحيل الترخيص. ليست استحالة الترخيص متوقفة على القبح كما ادعى المشهور، بل بالعكس تماما، القبح قبح المخالفة متعلق ومتوقف على استحالة ورود الترخيص. أولا كن نثبت عدم إمكان الترخيص المعلق عليه غير موجود، ثم بعد ذلك تثبت المعصية ويثبت القبح. فإذا الأمر بالعكس تماما كما ذكر المصنف هذا الكلام سابقا. يقول المصنف نعم بعدنا ما كملنا، نعم هناك محذور قد يتصور، محذور من ناحية القبح ومحذور من ناحية المعصية ما عندنا، قد يتوهم وقد يقال بوجود محذور من ناحية اجتماع حكمين متنافيين. اي هذا قد يمكن ان يدعى وجود حكمين متنافيين. شلون؟ يقول من ناحية انت عندك علم بوجوب الجامع، عندك علم تفصيلي بوجوب الجامع، فالترخيص في ترك كلتا الصلاتين هذا الترخيص ينافي العلم بوجوب الجامع. قد يقال عندنا مشكلة المنافات بين الترخيص بكلتا الصلاتين بترك كلتا الصلاتين، بين الترخيص وبين الحكم الواقعي المعلوم وهو العلم بوجوب الجامع. هذا المحذور، المحذور ليس في المعصية قبيحة والترخيص في القبيح قبيح، لا، إذا كان عندنا محذور فالمحذور المدعى هو في منافاة الترخيص للعلم الإجمالي بالجامع. المكلف يقول أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، شلون الشارع المقدس يرخص لي في ترك كلتا الصلاتين؟ الترخيص يتنافى مع المعلوم بالعلم التفصيلي، يعني العلم التفصيلي بالجامع. اي هذا المحذور، هذا المحذور يحتاج الى دفع ويحتاج الى توجيه حتى نقول بامكان صدور الترخيص. المصنف ايضا يجيب عن هذا المحذور ويقول لا منافاة بين الترخيص وبين المعلوم بالعلم التفصيلي يعني الجامع، لا منافاته، وبذلك يمكن صدور الترخيص، يمكن صدور الترخيص في ترك كلتا الصلاتين. خوش نتيجة أن أعلم بوجوب إحدى الصلاتين ومع ذلك الشارع المقدس يرخص لي في ترك كلتا الصلاتين. يقول أمر معقول، أمر ممكن ثبوتا، لا كما يدعي المشهور بالاستحالة. وبذلك يفترق بحسب نظر المصنف لحد هذا الكلام، يفترق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي في استحالة سلب المنجزية بالنسبة إلى العلم التفصيلي. المصنف اتفق ويا المشهور سابقا في أن العلم التفصيلي يستحيل سلب المنجزية عنه، لكن ببيان اختلف عن بيان المشهور وقد تقدم. لكن في العلم الإجمالي يقول الترخيص في ترك كلتا الصلاتين هذا أمر معقول، ما كفد محذور عقلي في أن يرخص الشارع المقدس للمكلف في ترك كلتا الصلاتين. وراح يطور هذا المصنف ويختلف عن المشهور في عدم المعقولية. المشهور يقول بعدم المعقولية، المصنف يقول الترخيص معقول، ومسألة المنافات منافات الترخيص للمعلوم يعني للجامع هاي ممكن احنا أن نوجهها ونحلها، وبالتالي نلتزم بمعقولية صدور الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي. قال وهذا البيان غير متجه، بيان المشهور غير متجه غير صحيح. ليش؟ لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العاقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه، مرجع حكم العقل إلى حكمه، يعني إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى. معنى أن العقل يستقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، هذا شنو معناه؟ معناه أن العقل يحكم بحق الطاعة للمولى. فخلنا نشوف حق الطاعة، معلق لو منجز، إذا كان منجز ناجز لا ينتظر شيئا، كلام المشهور صحيح. إذا كان معلق على عدم الترخيص الجاز، كلام المشهور ليس بصحيح، يقول الصحيح هو الثاني، هو أن حق الطاعة معلق. قال إلى حكمه، يعني إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم منه، حكم العقل بحق الطاعة، حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. إذا صدر ترخيص جاد من المولى في المخالفة، بعد المولى ما إلى حق الطاعة في خصوص هذا المورد، هو تنازل عن حقه، فما إلى حق الطاعة. حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي بحق الطاعة، موضوع شنو؟ موضوع التكليف المنكشف غير المرخص فيه. فمع ورود الترخيص ينسلم الموضوع، ينتفي الموضوع، فينتفي الحكم، بعد ما حق طاعة للمولى. قال فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، أصلا مو قبيحة، حتى إذا خالف وترك كلتا الصلاتين لا تكون المعصية، أصلا لا تكون معصية، مو لا تكون معصية قبيحة، أصلا لا تكون معصية، مو معصية إذا ترك كلتا الصلاتين بناء على ترخيص المولى نفسه، أصلا ليست معصية وليست بقبيحة، فلا مانع من أن يرخص المولى. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو، راح يعيد العبارة، يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، هل يمكن أن يصدر له؟ لا يمكن. هذا بحثنا، مو تروح تبحث في القبح وتقول معصية قبيحة إذن يستحيل الترخيص، لا، البحث في الترخيص متقدم وسابق عن البحث في المعصية. إذا أثبتنا عدم الترخيص حينئذ نقول المخالفة معصية والمعصية قبيحة بحكم العاقل. قال هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ لو لا يعقل، المصنف يقول والجواب أنه معقول، خلافا لكلام المشهور اللي سابقا قال غير معقول، يقول معقول لأن الجامع وإن كان معلوما، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.